بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا في أحكام النفاس إلى مسألة 76. قال المصنف: إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها، استحب لها الاستظهار بيوم، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم. وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة 57. إحنا تقدم عندنا سابقا أنه أكثر النفاس هو 10 أيام، فالمرأة بعد الولادة في ضمن هاي 10 أيام إذا رأت الدم فهذا راح يكون ماذا؟ نفاس لها. الآن المرأة خرج من عندها الدم، وعندنا أمرين إحنا فيها، إنه دمها لو ما يتجاوز 10، لو يتجاوز 10، إذا دمها ما تجاوز 10 كما قلنا اللي ترى دم واحد، فجميع هذا الدم اللي راح يرى هو استحاض نفاس لها. وإذا الدم تجاوز 10 قلنا راح ترجع لعادتها العددية، والزائد عنها تعتبر استحاضة. الآن هي خلصت أيام العادة مالتها الأولى، كما لو فرضنا أنه هي ذات عادة عددية في الحيض هي 6 أيام، وبعد الولادة رأت الدم وخلصت 6 أيام. هنا الدم لو يبقى في مقدار عادتها وينقطع فما عندنا مانع، هذا يكون نفاس وتختسل وتؤدي العبادة كأعمال الطاهر. وأما إنه الدم راح يزيد عن العادة مالتها بس يبقى ضمن 10، فقلنا هم راح يبقى نفاس، ومرة احتمال يتجاوز الدم 10، فالمرأة تقدر بعد ما تنتهي أيام عادتها 6 أيام الأولى من أول 10 مال النفاس تقدر تستظهر بيوم. يعني خلصت عادتها 6 أيام، اليوم السابع استظهار. شنو معنى الاستظهار؟ الاستظهار مر علينا سابقا، قلنا هو الاحتياط بترك العبادة حتى يظهر لها حال الدم وتطلب ظهور حاله، انه هل راح ينقطع لو يستمر. باليوم السابع تستظهر، يعني تشوف الدم راح ينقطع لو ما ينقطع، لان هي عادتها 6 وخلصت 6 أيام. اذا انقطع الدم فماكو مانع تغتسل وتؤدي اعمال الطاهر. اذا ما انقطع الدم راح شو تسوي اختبار، تدخل القطنة في الموضع وتنظر انه هل الدم انقطع او لم ينقطع. اذا الدم انقطع فقلنا تأدي اعمال الطاهر، اذا الدم لم ينقطع تصبر الى ان تحصل على النقاء. اذا انقطع الدم على ايام العادة تغتسل وتأدي اعمال الطاهر، اذا استمر للعشرة نفس الكلام تغتسل وتأدي اعمال الطاهر. فإذا انقطع الدم على 10 أو قبل 10 راح تغتسل غسل النفاس وتعمل أعمال الطاهر، وما وليس عليه الشيء. إذا استمر الدم وتجاوز 10 فتأخذ بمقدار عادتها، والزائد تعتبر شنو؟ استحاضة إلها، والصوم اللي والصلاة اللي صلتها تقضيها، لأنه من بعد انتهاء أيام العادة هاي الأيام اللي رأت بيها الدم واستمر وزاد عن 10 هو ما ظهر استحاضة، ما ظهر إنها نفاس لها، ظهر استحاضة، والمرأة بالاستحاضة لازم تصلي والصوم. وهاي المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام 10 اللي تركت بيها العبادة اللي اعتبرتها استحاضة كون تقضي ما فاتها من العبادة. هذا شي يفيد الاستظهار بيوم أو تستظهر إلى تمام 10، شي يفيدها؟ يفيدها إنه إذا ظهر حالها إنها مستحاضة هي مختسلة ومؤدي أعمال العبادة، لأن هي من خلصت 6 أيام بأيام عادتها استظهرت لها يوم وشافت الدم مستمر فاختسلت وأدت أعمال العبادة. قالت المرأة؟ قالت إذا ظهر تاني مستحاضة لأنه راح يتجاوز دمي 10 فأني مأدي أعمال العبادة، وإذا ما ظهر أنه أني عندي استحاضة فيكون نفاس علي وتكون أنا ما مطلوبة من حيث العبادة. هاي فائدة الاستظهار والإتيان بأعمال المستحاضة في بعد تمام العادة. وإذا المرأة قالت أنا ما أريد أدي عبادة، أريد أستظهر تمام 10، إن ظهر أنه تجاوز 10 هاي الأيام اللي فاتتني وراء أيام العادة أرجع أقضي عبادتها، نقلها لك الحق في ذلك، جاز لك أن تستظهرين ولو لتمام 10. نعم، هذا معنى الاستظهار للمرأة في ضمن أيام العشرة النفاس الأولى وفائدته. فائدته أنه فائدة الاستظهار بمعنى بترك الاحتياط, بترك الاحتياط بترك العبادة, أنه إذا ظهرت أنها في حالة استحاضة فهي مأدي أعمال العبادة من وراء بعد انقطاع أيام العادة اللي هي بمقدار 6 أيام من أولى عشرة النفاس الأولى. وإذا ظهر أنها ليست استحاضة بل هي نفاس لأن الدم راح يتوقف على العشرة, تكون حالتها حالة نفاس وما أدته من أعمال عبادة وإن لم يكن صحيح, لكن ذمتها راح تكون بريئة في ذلك. مسألة 77, هاي المسألة موضوعها أنه الدم, أن المرأة ترى الدم النفاس أكثر من دم واحد, بخلاف مسألة 75 كان حكم النفساء أنها ترى دم النفاس دما واحدا مستمر. فطينا أحكامه هناك, قلنا مرة ما يتجاوز العشرة فتجعله جميعه نفاس, ومرة يتجاوز العشرة, إذا تجاوز العشرة فإلها قسمين, مرة تكون ذات عادة عددية ومرة ما تكون ذات عادة عددية. أم العادة العددية قلنا تأخذ بمقدار عادتها والزايد استحاضة, واللي ما عندها عادة عددية مثل المبتدئة والمضطربة والوقتية تأخذ بس 10 أيام نفاسها فقط هذا المقدار. الآن المرأة في مسألة 77 المصنف راح يذكر بعض النساء دم النفاس مالها ما يكون مستمر, يعني يخرج الدم من بعد الولادة ويتقطع لأن تجيها فترات نقاء, مرة ترى دمين, مرة ترى 3 دماء, مرة ترى 4 دماء, مثال ذلك مثل المرأة اللي ترى دمين, يعني هي الآن ولدت في ضمن العشرة الأولى مال النفاس مالها رأت الدم 4 أيام ثم بعد ذلك انقطع يومين ثم بعد ذلك رأته 4 أيام أخرى أو 5 أيام هكذا إلى تمام العشرة, صار عندها دمين مثلا 4 بـ4 ويومين نقاء صار في الوسط, هنا المرأة ما رأت دم واحد مستمر, رأت دمين 4 ثم 2 نقاء ثم 4 دم. أو مثال رؤية 3 دماء مثلا, ترى الدم 3 أيام ثم ينقطع عدها يوم ثم تراه يومين ثم ينقطع عدها يوم ثم تراه 3 أيام وهكذا. أو مثال 4 أيام تراه يومين دم ويومين نقاء, يومين دم ويومين نقاء وهكذا إلى أن يستمر إلى 4 دماء. هنا شنو حكم هالمرأة إذا رأت دماء مع نقاء, وفي حالة إنه النقاء مرة يكون متخلل كالمستوعب لقصر زمان الدمين؟ يعني شنو متخلل؟ يعني سواء كان هذا النقاء اللي هو انقطاع الدم, طبعا احنا من نقول انقطاع الدم يعني ينقطع الدم اما انه ما يسيل الى الخارج او لا يكون موجود حتى ولو في باطن الفرج, بحيث لو ادخلت قطن المرأة تكون نقية غير ملوثة, هذا المراد به بالنقاء, مو فقط السيل, النقاء مو فقط انقطاع الدم من حيث السيلان الى الخارج بل انقطاع الدم ولو في باطن الفرج بحيث لو ادخلت قطنة ما تتلوث هاي القطنة, هذا المراد بالنقاء اللي هو نفسه مر علينا وين في باب الحيض. مرة يكون النقاء المتخلل اللي هو انقطاع الدم خلال أيام الدم, مرة يكون مستوعب لقصر زمان الدمين, يعني مثل المرأة اللي ترى الدم ساعات ثم ينقطع عدة أيام ثم ترجع ترى الدم ساعة أو ساعتان ثم يرجع ينقطع عدة أيام, هنا النقاء اللي هو انقطاع في عدة أيام يستوعب على زمان رؤية أيام وقت الدم, لأن هي جاي ترى الدم ساعات بينما جاي ترى النقاء شقد أيام. فهنا شو يقولون؟ يقولون هذا النقاء مستوعب, يعني شنو مستوعب؟ يعني هو العام, هو الأكثر على, هو أكثر من الدمين على أيام العشرة النفاس, أو سواء كان هاي في حالة الدمين أو في حالة الدماء. في حالة الدماء مثل ماذا؟ مثل مرأة ترى الدم ساعتين ثم ينقطع أيام ثم ترى دم ساعتين أو 3 ثم ينقطع أيام ثم ترى الدم ساعتين أو 3 ثم ينقطع أيام, هنا راح ترى أكثر من دمين كما لو رأى 3 من الدماء أو 4, بس مع ذلك النقاء المستمر عدة أيام جاي يستوعب ويكون عام على أيام النفاس. أو لم يكن كذلك, يعني لم يكن النقاء كالمستوعب, مثل المرأة اللي ترى الدم يومين ثم تنقى يومين أو ثلاثة أيام ثم تراه يومين ثم تنقى يومين أو ثلاث. هنا أيام النقاء هي كأنها قريبة وهي أيام رؤية الدم، لأن جاي يصير بالأيام المتفاوتة، فهذا معناته أن النقاء ما يستوعب على جميع أيام الأيام النفاس العشرة. لهذا قال المصنف أن النفساء إذا رأت يعني الدم في عشرة الولادة، عشرة الولادة يعني عشرة النفاس الأولى. طبعا المصنف ليش قال عشرة ولادة؟ لأن إحنا النفساء عندنا إلها نوعين من العشرة، عندنا عشرة النفاس الأولى لها اللي هو بعد الولادة، وعندنا عشرة أخرى لها تسمى عشرة الاستحاضة. شنو هاي عشرة الاستحاضة؟ المرأة اللي يكون عندها دم نفاس لابد يفصل بين نفاسها وبين أول حيض تراه عشرة أيام، يسموها عشرة الاستحاضة. فالمرأة النفساء إلها مصطلحين للعشرة، إلها عشرة ولادة يسموها عشرة نفاس، وإلها عشرة استحاضة. شنو يعني عشرة استحاضة؟ يكون يفصل بين نفاسها وأول حيث تراه عشرة أيام، هاي يسموها عشرة الاستحاضة. فلهذا المصنف قيد عشرة الولادة لحتى يميزها عن من؟ عن عشرة الاستحاضة. فلهذا قال النفساء إذا رأت الدم في عشرة الولادة يعني عشرة النفاس الأولى رأته أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين مثل ما مثلنا بالمثال، أو رأت ثلاثة أو رأت أربعة وهكذا، سواء كان يعني لا فرق، سواء كان النقاء، النقاء يعني انقطاع الدم حتى ولو كان في باطن الفرج، المتخلل، المتخلل يعني انقطاع الدم الذي يقع خلال أيام النفاس، كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء. شنو يعني المستوعب؟ يعني النقاء هو العام وهو الأكثر من الدمين أو الثلاث، مثل المرأة اللي ترى الدم ساعات ثم تنقى أيام، وترى الدم مرة أخرى ساعات ثم تنقى أيام. هنا النقاء بالأيام هو عام على جميع أيام النفاس أكثر من رؤية الدمين اللي يكون على مستوى الساعات، أو الدماء إذا كانت هي ترى أكثر من دمين، أو لم يكن كذلك، يعني لم يكن النقاء كالمستوعب، مثل المرأة اللي ترى الدم يومين وتنقى يومين، ترى يوم مثلا الدم ثلاثة أيام وتنقى ثلاثة أيام، هذا النقاء ما مستوعب لأن النقاء قريب من أيام الدم. هنا فيه تفصيل، عندنا صورتان، مرة ما يتجاوز الدم الأخير العشرة ومرة يتجاوز الدم الأخير العشرة. الدم الأخير لأن احنا فارضين انه لو ترى دمين لو ثلاثة دماء، فقال المصنف ففيها صورتان، ففيها يعني في المرأة اللي ترى أكثر من دم واحد صورتان، الأولى أن لا يتجاوز الأخير منها العشرة، يعني ما يتجاوز الدم الأخير منها يعني من الدماء العشرة أيام، مثل المرأة اللي ترى الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع عدها يومين، ثم تراه مثلا ثلاثة أيام ثم ينقطع عدها يومين، ثم بعد ذلك لم ترى الدم، يعني الدم انقطع على العشرة وبعد ما رأى الدم فوق العشرة. هنا ماذا تفعل؟ في هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاس، يعني المرأة كل ما تراه من الدماء سواء كان الدم الأول، الدم الثاني، الدم الثالث، كله تعتبر نفاس، فتترك به العبادة وتترك تروك النفساء. زين، والنقاء المتخلل، لأن إحنا جاي فرضنا أنها تشوف الدم ثلاثة أيام وجاي تنقى يومين، تشوفها ثلاثة أيام مثلا جاي تنقى يومين أو ثلاثة أيام، هنا أيام النقاء وانقطاع الدم مثل اليوم الرابع والخامس والتاسع والعاشر، ماذا تفعل؟ قال وأما النقاء المتخلل فالأحوط وجوبا أن تجمع فيه بين أعمال الطاهرة. يعني شنو أعمال الطاهرة؟ يعني تغتسل غسل النفاس وتصلي وتصوم لو كان شهر رمضان، وتروك النفساء. شنو تروك النفساء؟ يعني في هاي المدة تترك مس لفظ الجلالة وكتابة القرآن، وتترك الدخول والمكث في المساجد أو أخذ شيء منها أو وضع شيء فيها، وتترك قراءة آيات العزائم، ويحرم على زوجها وطئها ولا يصح طلاقها. والصوم اللي صامته في أيام اليوم اللي صامته في أيام النقاء اللي هو أعمال الطاهر بعد ما تنتهي مدة النفاس عليها قضاء الصوم، لأن هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي، الصوم وثم تقضي الصيام. هذا ما هو السبب في ذلك؟ يعني ما هو الوجه في الاحتياط الوجوبي؟ لأن احنا عندنا علم إجمالي، احتمال هي في أيام النقاء حكمها حكم الطاهر، فلهذا إذا كان حكمها حكم الطاهر لابد أن تؤدي أعمال الطاهر من الغسل والصلاة والصيام. ويحتمل أن يكون هذا أيام النقاء ملحوق بأيام النفاس فحكم حكم النفاس، فبالتالي إذا كان حكم حكم النفاس كل لابد أن تترك تروك النفساء اللي هي المحرمات اللي ذكرناها. فرعاية للعلم الإجمالي المنجز في هاي الأطراف المشكوكة، لابد للمرأة في النقاء اللي يتخلل في ضمن الأيام أن تحتاط احتياط وجوبي بأن تجمع بين أعمال الطاهر وتروك النفساء. هذه الصورة الأولى، صورة أن الدم الأخير ما يتجاوز العشرة، فكل ما تراه من أيام الدماء نفاس والنقاء المتخلل تحتاط به بالجمع بين أعمال الطاهر وتروك النفساء. الصورة الثانية، أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر، يعني يتجاوز الدم الأخير من هاي الدماء اللي رأتهن سواء كانت دمين أو ثلاث أو أربع اليوم العاشر، كما لو استمر إلى يوم 12 أو استمر إلى يوم 14 مثلا، هذا الدم الأخير تجاوز اليوم العاشر. هذا على قسمين، مرة المرأة تكون ذات عادة عددية ومرة ما تكون ذات عادة عددية. قال المصنف وهي على قسمين، الأولى أو الأول، القسم الأول ألا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض. من هي المرأة اللي ما إلها عادة عددية؟ مثل المبتدئة، المضطربة، الوقتية، ها شنو حكمها؟ اللي ترى الدم الأخير 12 يوم، يعني ترى الدم الأخير تجاوز العشرة ووصل ل 12 يوم أو وصل 14 يوم. قال المصنف حكمها ما تقدم في الصورة الأولى، يعني شنو اللي تقدم عندنا في الصورة الأولى؟ كل ما تراه من الدم في ضمن العشرة هو نفاس، يعني مثل اللي ترى ثلاثة أيام وينقطع يومين، ترى ثلاثة أيام وينقطع يومين، كلها الثلاثة أيام الأولى والثانية والثالثة كل ما تراه من الدم في ضمن العشرة هو نفاس إلها، والنقاء المتخلل الأحوط وجوبا أن تجمع به بين أعمال الطاهر وتروك النفساء. زين، الآن الزايد عن العشرة شنو حكمه؟ قال فما خرج عن العشرة، مثل من هو اللي يخرج عن العشرة؟ يوم 11 12 من يوم 10 إلى يوم 14، إذا فرضنا رأت الدم 12 يوم أو 14 يوم، هذا ما خرج عن العشرة من الدم الأخير، يعني من يوم 11 و 12 وما فوق، هذا حكمه حكم الاستحاضة، يحكم بكونه استحاضة. يعني شنو استحاضة؟ يعني تغتسل غسل النفاس في اليوم العاشر، نهاية اليوم العاشر، وتؤدي أعمال المستحاضة، تشوف شنو حكم الاستحاضة مالتها وتمشي عليه من حيث أعمال الطهارة والصلاة. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ للقسم الأول اللي المرأة دمها يتجاوز العشرة ولا تكون ذات عادة عددية. الثاني، القسم الثاني، أن تكون المرأة ذات عادة عددية، مثل المرأة اللي عادتها ستة أيام، كل شهر ترى دم الحيض ستة أيام. إذا كانت المرأة ذات عادة عددية، شنو حكمها؟ قال ما تراه من الدم في مقدار أيام عادتها هذا نفاس، والأحوط وجوبا في الدم اللي راح يخرج عن العادة تجمع به بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، كما مثلا لو هي رأت الدم 14 يوم وهي عندها عادة عددية في أيام حيضها ستة أيام، نقولها أنت الدم مالك يتجاوز العشرة، وبما أنه عندك عادة عددية ستة أيام، هاي الستة أيام بمقدار عادتك تجعليها نفاس إليك، والأيام اللي زادت عن الستة أيام يعني الزايدة عن مقدار عادتك اللي هو الثمانة أيام تحتاطين بيها احتياط وجوبي أنه تجمعين بين تروك النفساء، يعني التركين هاي المحرمات اللي ذكرناها قبل قليل، وتأدين أعمال المستحاضة. يعني شنو أعمال المستحاضة؟ يعني شوفين نفسك من يا نوع من انواع الاستحاضه بالاختبار بالقطنه، اذا كانت صغيره تأدين وضوء، اذا كانت متوسطه تغتسلين غسل يوم واحد، واذا كانت كثيره تغتسلين لكل ثلاثه اغسال باليوم للفجر والظهرين والعشاءين. اذا الخلاصه بالنسبه للمراه اللي ترى دم اكثر من دم واحد كالدمين او الثلاثة او الاربعة، حكمها صورتين، مرة ما يتجاوز الدم العشرة ومرة يتجاوز الدم العشرة. اذا ما تجاوز الدم العشرة، كل ما تراه من الدم نفاس والنقاء تحتاط به، تجمع بين اعمار الطاهر وتروك النفساء. اذا تجاوز الدم العشرة فهي فيها قسمين، مرة ما تكون لها عادة عددية مثل المبتدئة والمضطربة والوقتية، فهاي ما تراه في ضمن العشرة نفاس، والنقاء اللي يصير في ضمن العشرة تجمع بي بين أعمار الطاهر وترك النفساء، واللي يزيد عن العشرة استحاضة. القسم الثاني المرأة اللي ذات عادة عددية، انقلها نفاسك بمقدار عادتك والزايد عن العادة تحتاطين بي وتجمعين بين ترك النفساء وأعمال المستحاضة. نعم. الآن وصل كلامنا إلى مسألة 78. قال المصنف: تثبت أحكام الحائض التي تقدم بيانها في صفحة 36 للنفساء أيضا. يعني كل ما ذكرناه من محرمات التي تحرم على الحائض بالحرمة التكليفية من حيث ترتب الإثم والعقوبة عند المخالفة، هو يثبت للمرأة النفساء من حرمة مس لفظ الجلالة، كتابة القرآن الكريم مثلا، قلنا أنها إنه ما يصح منها العبادة كالصلاة والصوم، ها، وقلنا ما يصح من عندها الاعتكاف والطواف، يحرم على زوجها أن يطأها ولا يصح، نعم هاي كلها ذكرناها، ولا يصح طلاقها لأن ما يصح طلاق النفساء، مثل ما يصح طلاق الحائض لا يصح طلاق النفساء. تلك اللي ذكرناها هنا كلها تجري هنا، تجري كلها هنا. نعم. ومن أحكامها أيضا أنه لا يصح منها الصلاة ولا يجب عليها قضاء الصلاة، نعم، ولا يصح منها الصوم ويجب عليها قضاء الصوم. نفس هذا الحكم اللي ذكرناه بالحائض يأتي وين؟ بالنفساء. نعم، أكو جملة من المحرمات اللي ذكرناها على الحائض هي أيضا محرمات على المرأة النفساء، بس مو من باب الفتوى، من باب الاحتياط اللزومي. لهذا المصنف قال: نعم نعم، هاي استدراك، جملة حرمة جملة من محرمات الحائض اللي هاي راح يذكرنا اياها الخمسة، هي ايضا محرمات على النفساء، لكن تبتني على الاحتياط اللزومي في المرأة الحائض. هذني المحرمات الخمسة كان المحرمات على نحو الفتوى، اما في النفساء فهن هم يحرمن على النفساء بس من باب الاحتياط اللزومي. ما هو السبب؟ شنو وجه الاحتياط؟ لأن ما عندنا دليل تام على أنه كل ما يحرم على الحائض هو يحرم على النفساء، ما عندنا دليل تام ورد عندنا بالروايات والأخبار يعطي هذا الحكم العمومي، فما لأنه لا يجد دليل تام يعطي للنفساء حرمة هاي الأمور على الحائض في جميع أمورها، المصنف قال إحنا هم نحكم بأنها محرمات على النفساء لكن مو من باب الفتوى، من باب الاحتياط اللزومي، لأن ما عندنا دليل تام من الروايات والأخبار يقول أنه كل ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء. هذن الأمور خمسة اللي مبنيات حرمة على الاحتياط اللزومي: الأول قراءة الآيات التي فيها السجدة، يقصد آيات العزائم اللي مرت علينا في السجدة وفصلت والعلق والنجم. اثنين الدخول في المساجد بغير اجتياز، احنا قلنا المرأة الحائض يحرم عليها الدخول في المساجد، نعم قلنا يجوز تدخل اذا كان على نحو الاجتياز والعبور بالدخول من باب والخروج من باب اخر، لان هذا امر جائز، هذا هم محرم على المستحائل النفساء لكن من باب الاحتياط اللزومي. ثلاثة المكث في المساجد، المكث قلنا هو البقاء واللبث. أربعة وضع شيئا فيها، أن تضع شيء في المساجد. خمسة الدخول في المسجد الحرام اللي هو بيت الله في الكعبة المشرفة، ومسجد النبي اللي هو موجود في المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم، ولو على نحو الاجتياز، أي ولو على نحو العبور، لأنه قلنا الحائض ما يجوز تدخل في المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى ولو على نحو العبور. هنا نفس الكلام، نقول هي النفساء أيضا ما يجوز لها تدخل المسجدين ولو على نحو الاجتياز والعبور. هذن الخمسة محرمات على الحائض على نحو الفتوى، لكنهم محرمات على النفساء على نحو الاحتياط اللزومي. نعم، هذا تمام الكلام في كتاب النفاس. الآن وصل كلامنا إلى كتاب الاستحاضة، اللي هو الغسل الرابع من 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 الحدث الأكبر، لأن إحنا ذكرنا الجنابة، ثم ذكرنا الحيض، ثم ذكرنا النفاس. الآن راح نذكر النوع الرابع من أنواع الطهارة بالغسل لرفع الحدث الأكبر، هو الاستحاضة. ما معنى الاستحاضة؟ قال المصنف: الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيها طبعها، وهو غير دم الحيض والنفاس. المرأة في طبيعتها إنه يخرج عندها مجموعة دماء في حسب طبيعة بدنها وجسمها، ترى خروج دم من عندها، مرة تراه نفاس، مرة تراه حيض، مرة ترى دم، طبعا الحيض واضح هو ضمن العادة الشهرية، ومرة ترى النفاس عند الولادة، وهناك دماء أخرى تراها المرأة مثل دم البكارة أو دم يخرج دم قروح وجروح وغيرها. الدم اللي تراه بحسب طبيعة بدنها في غير أيام العادة الشهرية، اللي غير أيام الدم الحيض، وفي غير أيام النفاس والولادة، ها، ومن غير أن يكون دم بكارة اللي تراه المرأة في أول افتضاض غشاء بكارتها، ولا يكون دم جروح ولا قروح، هذا يسمى الاستحاضة، يسمى الاستحاضة. قال المصنف: غير الحيض، يعني غير دم الحيض، والنفاس، يعني غير أيام العادة الشهرية وغير الدم اللي تراه بعد الولادة، فكل دم لا يكون حيضا يعني من العادة الشهرية، ولا نفاسا يعني من دم الولادة، ولا يكون من دم البكارة. دم البكارة مر علينا إذا تذكرون، قلنا هو الدم الذي تراه البنت العذراء عندما يفتض غشاء بكارتها بالدخول ليلة زفافها، ولا أو القروح، يعني ولا يكون دم القروح. القروح بيناها سابقا، القروح هو القيح السائل اللزج الأصفر اللي يخرج من تقيحات الجروح، فإذا كان يخرج دم مع هذا القيح السائل هذا يسمونه دم قروح أو جروح. الجروح واضحة عندنا، هي الشقوق اللي تحدث في البدن ويخرج منها الدم. كل دم لا يكون من ضمن هاي الدماء فهذا هو ما يسمى بدم الاستحاضة. والغالب في الاستحاضة، يعني الأكثر في الاستحاضة من حيث صفاتها، لأن الآن إحنا عرفنا الاستحاضة، الآن نريد نذكر مواصفات وصفات الاستحاضة. قال المصنف في صفات الاستحاضة: إنه الغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة. يعني إحنا إيش ذكرنا في الحيض؟ الحيض قلنا أسود أو أحمر، يخرج بحرقة ودفق وألم، هذا اللي ذكرناه. بالنسبة للاستحاضة غالبا في الأكثر هي خلاف هاي المواصفات، فنراه في الغالب هو دم أصفر وليس أحمر أو أسود، ما يكون حار بل يكون بارد، يكون رقيق، يخرج بلا لذع ولا حرقة ولا ألم ولا دفق، عكس الحيض. عكس الحيض، الحيض كان أحمر أسود، يخرج بدفق وحرقة وألم ولذع. الغالب في الاستحاضة هو على خلاف مواصفات الحيض. نعم أحيانا، ليش المصنف قال الغالب يعني الأكثر؟ ليش جاب قيد الغالب؟ لأن هاي مو دائما، أحيانا يكون دم الاستحاضة بوصف الحيض، كما لو كان أحمر مثل اليوم، اليومين اللي ترى فيها المرأة دم أحمر وهو أقل من 3 أو أكثر من 10، قلنا هذا الدم ما يمكن أن يكون حيض، لأن إحنا الحيض ما يقل عن 3 ولا يزيد عن 10. إذا لم يكن حيض فماذا يكون؟ ده راح يكون استحاضة، مثل المرأة اللي ترى الدم يومين وينقطع بعد ما ترى، أو تراه أكثر من 10، اللي يكون فاقد لحدود الحيض. هذا مع أنه لون أحمر، لكن مع ذلك أصبح استحاضة. لهذا المصنف جاء بقيد الغالب. ليش قال الغالب؟ يعني الأكثر هو عكس وصف الحيض، بس هذا مو يعني أن دم الاستحاضة لا يأتي بوصف الحيض، بل من الممكن أن يأتي أحمر على دم الحيض، على وصف الحيض، بس هو ليس بحيض، هو استحاضة، كالدم اللي يقل من يومين أو يزيد عن 10. الآن السؤال، هل الاستحاضة لها حدود من جهة الأقلية أو من جهة الأكثر؟ وهل هناك حدود للطهر اللي يتخلل بين أفراد الاستحاضة الأولى والاستحاضة الثانية؟ يعني مثل ما مر علينا في باب الحيض، الحيض كان أقله 3، أكثره 10. النقاء المتخلل بين حيضة وحيضة يسميه أقل الطهر 10 أيام. هذا الكلام اللي كان يجري في الحيض هم يجري في الاستحاضة؟ هم بها حدود أقل وأكثر ونقاء متخلل؟ المصنف يقول ولا حد لأقله. أولا، ما عندنا أقل الاستحاضة، لأنه يمكن أن تكون الاستحاضة بمقدار ساعة، يمكن تكون أقل من ساعة، يمكن تكون لحظات أو دقائق، ويمكن أن تكون أيام. ما عندنا حد لأقله ولا لأكثره. ما عندنا أكثر الاستحاضة كذا يوم، يمكن أن يكون أيام متعددة، يمكن أن يكون أكثر من 10 أيام. ما عدنا لأكثره ولا للطهر المتخلل بين أفراده، يعني ما عدنا حد لأقل النقاء اللي يحصل بين أفراد الاستحاضة الأولى والثانية. ما عدنا، لأن هذا أقل للطهر 10 أيام، هذا مختص بالحيض، لم يرد في الاستحاضة. والنقاء المتخلل اللي حكم الطاهر، هذا أيضا ورد في الحيض أن تكون بأقل 10 أيام، ما وارد عندنا بالاستحاضة. إذن الاستحاضة لا بها حد لقلة ولا بها حد لكثرة ولا بها حد لأقل النقاء اللي يحصل بين الأفراد. ثم قال المصنف ولا يتحقق، يعني يتحقق يعني دم الاستحاضة قبل البلوغ. هنا يرد سؤال، المرأة قبل لا تبلغ، الفتاة الصبية قبل بلوغها، قبل أن تبلغ 9 سنين هلالية، لو رأت دم خرج من عندها، مثل الفتاة اللي ترى الدم يخرج منها وعمرها 7 سنين أو 8 سنين، هذا هل يصدق عليه أنه دم استحاضة أو لا؟ أكو خلاف عند الفقهاء، فالبعض قال حكم الاستحاضة، والبعض قال لا هو ليس استحاضة. السيد المصنف رأيه أنه هذا ليس دم استحاضة، لأن عند دم الاستحاضة لا يتحقق ولا يكون قبل البلوغ، فلهذا الدم اللي تراه الصبية قبل بلوغها، هذا الفتاة اللي ترى الدم قبل بلوغها، هذا لا يترتب عليه أحكام بالاستحاضة، بل قلنا سابقا هو حكم دم الجروح، يعني فقط تطهر الموضع، تغسله بالماء مرة واحدة وتؤدي أعمال، وما ترتب عليه حكم الاستحاضة. هذا بالنسبة للدم اللي تراه الفتاة أو الصبية قبل بلوغها. والآن يأتي سؤال آخر، المرأة إذا رأت الدم بعد عمر 60، مثل عمرها 62 61، هذا هل طبعا هو ليس بحيض قطعا، لأن احنا قلنا الحيض ما يتجاوز 60 سنة، اللي هو سن اليأس عند على رأي السيد المصنف، هذا هل هو حكم استحاضة أو ليس باستحاضة؟ قال في تحققه، يعني تحقق دم الاستحاضة بعد 60، اللي هو 60 من العمر، اللي هو ياسن سميناه سن اليأس على رأي المصنف، واللي ما فرق بين القرشية وغير القرشية، قال جميعهن سن اليأس عدهن هو منه 60 سنة. هل هذا الدم اللي تراه بعد 60، مثل المرأة اللي عمرها 61 أو 62، هذا هل نسميه استحاضة؟ قال إشكال، يعني توقف، عندنا إشكال وتوقف، ما عندنا دليل تام يقول إنه هذا الدم بعد سن اليأس هو دم استحاضة. لكن مع ذلك في موارد الإشكال يعني عندنا احتياط وجوبي، قال فالأحوط وجوبا العمل معه، يعني مع هذا الدم اللي يخرج بعد 60 من العمر، بوظائف المستحاضة. يعني شنو تعمل بوظائف المستحاضة؟ يعني إذا رأت هذا الدم بعد عمر 61 و62 تعمل ويا عمل المستحاضة، تضع قطنة وتختبره، تشوفه يا نوع من انواع الاستحاضه، قليله متوسطه كثيره، وتؤدي الاعمال مال المستحاضه من حيث الوضوء الغسل واعمال الصلاه والصيام. طبعا هذا دم الاستحاضه هو كما مر علينا اذا تذكرون هو يعتبر ناقض للطهاره، مو تذكرون في باب نواقض الوضوء ذكرنا دم الاستحاضه، فدم الاستحاضه ينقض الطهاره بخروجه، سواء خرج على نحو السيلان الى الخارج او خرج بمعونه القطنه من المحل المعتاد، يعني لو وضعت قطنه في الداخل رايتها ملوثه. اما اذا خرج ثم انقطع راح يبقى الحدث موجود ما دام دم الاستحاضه هو باقي في فضاء الفرج ولو لم يخرج منها الشيء، لكن لو هي وضعت قطنة لوجدتها متلوثة غير نقية، فلهذا أيضا راح يبقى حدث الاستحاضة موجود عندها ولو لم يخرج منها الشيء، ونعم وهو يوجب الحدث وإن علمت بوجوده في الفضاء. أما إذا ما خرج من عندها الشيء وحتى لو وضعت القطنة في الداخل لم تتلوث، هذا لا يوجب إلها الحدث وإن علمت بوجوده في فضاء الفرج، ما دام ما موجود ما قعدها حدث. نعم، هذا تعريف الاستحاضة وصفات الاستحاضة وحدود الاستحاضة من حيث القلة والكثرة والطهر، وهل يتحقق قبل البلوغ أو تحقق بعد 60. الآن وصل كلامنا إلى أقسام الاستحاضة. قال المصنف: أقسام الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة تقسم على 3 أقسام، عندنا استحاضة كثيرة ومتوسطة وقليلة. شنو معنى كثيرة وشنو معنى متوسطة وشنو معنى قليلة؟ أولا الكثيرة هي أن يغمز الدم. شنو يغمز؟ يغمز يعني الدم ينفذ، يغمز الدم القطنة، يعني الدم ينفذ بالقطنة، بحيث المرأة لو وضعت القطنة في موضع الفرج منها راح تشوف انه الدم يدخل وينفذ في داخل القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوثها، يعني الدم يدخل وينفذ من القطنة ويتجاوز ويخرج من القطنة ويلوث الخرقة اللي هي قطعة القماش اللي تضعها المرأة على القطنة لاجل تثبيتها. في زماننا الآن النساء يضعن ما يعرف بالفوطة، الفوطة الصحية اللي تضعها المرأة وتضع القطنة ثم تضع الفوطة اللي هي المحارم الصحية. إذا الدم نقع ونفذ وتجاوز القطنة ولوث المحارم أو الفوطة الصحية، هذا يعتبر نوع من الاستحاضة الكثيرة بحيث يكون الدم فيها كثير، فسموها استحاضة كثيرة لأن دمها كثير، بحيث ينفذ ويغمز بالقطنة ويتجاوزها ويلوث الخرقة أو قطعة القماش أو المحارم الصحية اللي تضعها المرأة على القطنة ويلوثها. انقلها أنت عندك استحاضة كثيرة لأن دم اللي عندك دم كثير. هذا النوع الأول. 2 المتوسطة. مثل منو المتوسطة؟ المتوسطة هي أن يغمسها الدم، يعني يغمسها يعني الدم يغمس القطنة، يعني شنو يغمسها؟ يعني ينفذ بيها ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. يعني صحيح الدم يغمز ويدخل وينفذ بالقطنة بس ما يسيل ويتجاوز إلى الخرقة، سواء كانت المرأة واضعة قطعة قماش أو واضعة الفوطة والمحارم الصحية ما يتجاوز، بس اللي يتلوث هو القطنة، تنغمز القطنة وتتلوث بس ما يتجاوز اللي إلى القطعة القماش اللي فوقها، هذه تسمى استحاضة متوسطة. تسمى استحاضة متوسطة. تلاحظون شنو الفرق بين المتوسطة والكثيرة؟ الكثيرة الدم يغمز القطنة ويلوث الخرقة، المتوسطة الدم يغمز القطنة بس ما يتجاوز ولا يلوث الخرقة، هذا الفرق بينهن. وأما القليلة اللي يكون الدم فيها قليل بحيث يلوث القطنة بالدم بس ما يغمزها، يعني شنو ما يغمزها؟ يعني ما ينفذ بيها وما يدخل في داخل القطنة، كما لو كانت المرأة ترى أنه ظاهر القطنة أو سطحها الخارجي هو فقط يتلوث بالدم، بس في داخل القطنة ما جاي ينفذ الدم، ما جاي يدخل للداخل. هذه تسمى بالاستحاضة القليلة. والاستحاضة القليلة كما قلنا يكون فيها الدم قليل. هذا بالنسبة إلى أقسام الاستحاضة من حيث كونها كثيرة أو متوسطة أو متوسطة أو كثيرة. الكثيرة هي صاحبة الدم الكثير، والمتوسط اللي يكون دمها متوسط من حيث الكمية، والقليلة اللي يكون الدم فيها قليل. هذه ثلاثة أقسام. الآن نجي للأحكام. قال المصنف مسألة 79: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال. المرأة اللي تختبر نفسها ويكون دمها كثير يغمز القطنة ويتجاوز إلى الخرقة ويلوثها، شنو حكمها؟ حكمها عندنا تغسل ثلاثة أغسال. الأول أن تغسل لغسل صلاة الصبح، يعني إذا قعدت الفجر وشافت نفسها عند استحاضة كثيرة كنت تغتسل للصبح. إذا صار وقت صلاة الظهر وهم شافت الاستحاضة الكثيرة مستمرة عندها، نقلها تغسلين غسل للظهرين، يعني الظهر والعصر، والجمعين بيناتهن من دون فاصل طويل. يعني ما يصح تصلين الظهر في وقته والعصر في وقته، بل الواجب عليك الجمعين بيناتهن اثنيناتهن، ثم تجمع بيناتهن من دون فاصل طويل، يعني ما يصير تأخذ زمن طويل بيناتهن. وتغتسل غسل الثالث للعشاءين كذلك، يعني للمغرب والعشاء اثنيناتهن تجمعهن بغسل واحد، تجمع بيناتهن كذلك. لهذا المصنف كذلك، يعني هم تجمع بيناتهن من دون فاصل طويل، بحيث أول ما تخلص صلاة المغرب تقوم تصلي صلاة العشاء، أول ما تخلص صلاة الظهر تقوم تصلي صلاة العصر. ما يجوز لها تفصل فاصل طويل، مثل تروح تأدي أعمال المنزل، أعمال الطبخ، رعاية شؤون الأولاد، ما يصح. بس تسوي فاصل طويل ويخرج الدم بعد الصلاة، كنت ترجع تغتسل غسل جديد. فلهذا لابد أن تؤدي الصلاتين بالغسل الواحد جمعا بينهما من دون فاصل طويل. يعني يجب عليها أن تبادر للصلاة الثانية مثل ما تبادر للصلاة الأولى. الصلاة الأولى تبادر لها مباشرة بعد الغسل، أول ما تخرج من الحمام تذهب للصلاة مباشرة من دون فاصل. هاي يسموه المبادرة والمسارعة. كذلك في حالة الجمع، من تجمع بين الصلاتين كون تبادر من دون فاصل طويل، كل صلاتين تجمعهن بغسل واحد. بس ما يجوز لها تجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. يعني مثلا لو كان عندها صلاة الصبح قضاء، ما صلت الفجر وقعدت متأخرة وشافت عندها استحاضة كثيرة، يصير تغتسل غسل واحد وتقضي به صلاة الصبح وتصلي به الظهر والعصر، نقولها ما يجوز. لا يجوز أن تجمع أكثر من صلاتين بغسل واحد، لأن صلاة الصبح إلى غسل وصلاة الظهرين إلى غسل، فما يجوز لها تجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، لأن الغسل الواحد مفعولة لو يؤدي صلاة لو صلاتين، أكثر من صلاتين ما يؤدي. نعم يجوز لها التفريق بين الظهرين والعشاءين، لكن يجب لها حينئذ الغسل لكل صلاة. إذا المرأة قالت أنا ما أريد أجمع بين الظهر والعصر، أريد أصلي الظهر بوقته والعصر بوقت آخر، أريد أصلي الظهر أول الزوال وبعدين أريد أصلي العصر في وقت العصر عندما يبلغ الظل سبعي الشاخص في وقت المحدد شرعا، نقلها جوز لك ماكو مانع. بس إذا فرقت بين الظهرين أو فرقت بين العشاءين، كون كل صلاة تختسلي لها غسل، تختسلين غسل كامل لصلاة الظهر وتختسلين غسل كامل لصلاة العصر. كذلك لو رادت تفرق بين العشاءين، مثلا تريد تصلي المغرب أول سقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية، وتريد تصلي العشاء في وقت المحدد شرعا اللي هو بعد ذهاب الشفق، انقلها إذا فرقت بين العشاءين يجب عليك حينئذ أن تغتسلين غسل كامل لكل صلاة. الآن يأتي السؤال، المرأة اللي تغتسل غسل استحاضة كثيرة، هل يجب عليها أن تتوضأ أو لا يجب عليها أن تتوضأ؟ المصنف قال الأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل، يعني من باب الاحتياط الأولوي تتوضأ قبل كل غسل من أنواع الغسل للاستحاضة الكثيرة، هذا معناته أنه لا يجب عليها الوضوء مطلقا، لكن من باب الاحتياط الأولوي تتوضأ المن لكل صلاة، ويكون هذا الوضوء قبل الغسل. قبل الغسل إذا أرادت تؤدي على نحو الاحتياط الاستحبابي كنت تتوضأ قبل الغسل، هذا بالنسبة للوضوء. الآن يأتينا السؤال، إذا المرأة أرادت تصلي نوافل، نوافل الفرائض، هم يجب عليها أن تغتسل للنوافل أو لا؟ نقول لا يجب عليها أن تغتسل للنوافل، بل يكفي نفس غسل الفرائض هو يكفي للنوافل. يعني إذا أرادت تصلي نافلة الظهرين أو نافلة المغرب أو نافلة العشاء، هل نقلها تروحين تغتسلين؟ لا، على رأي السيد المصنف إنه يكفي للنوافل هو أغسال الفرائض، فاللي تغسل للظهرين يكفي هم للفريضة وهم لنوافلها. الغسل الواحد اللي تغتسل للعشائين يكفي لصلاة العشائين ويكفي أيضا لأيضا فروضها. هذا كل الأحكام اللي ذكرناها شوكت عندما يكون الدم اللي يخرج من المرأة دم صبيب. شنو معنى دم الصبيب؟ الدم الصبيب هو معناه النزف المستمر، يعني هذا كل اللي ذكرناه من أحكام إنها تغتسل غسل واحد لكل صلاة أو صلاتين تجمع بيناتهم، عندما يكون دمها ونزفها مستمر صبيب ما ينقطع بروزه وظهوره على القطنة، بحيث ما تكون لها فترة ينقطع به الدم وتسع للغسل والصلاة، لا بدون أن يبرز الدم على القطنة، بل كل الأوقات اللي موجودة عندها الدم نزفه مستمر ما ينقطع بروزه وظهور على القطنة. كل ما تخرج القطنة ترى الدم موجود كثير، تراه كثير، انقلها هذا حكمك. شنو حكمك؟ انه تغتسلين لكل صلاة او صلاتين، هذا يسموه القسم الاول من الاستحاضة. واما القسم الثاني من الاستحاضة هو الدم اللي يكون بروزه قليل، اللي يكون على نحو التقطع، هذا ان شاء الله راح يأتي حكمه، والحمد لله رب العالمين.